أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد أن استدل صاحب الكفاية قدس الله نفسه على وجود الجامع بين الأفراد الصحيحة للمركب من قبيل الصلاة، استنادا إلى وحدة الأثر الكاشفة عن وحدة المؤثر، فتكون الأفراد سببا لذلك الأثر الواحد بتلك الجهة الواحدة الجامعة بين هذه الأفراد المختلفة من جهة الكم أو الكيف. وقد ذكر أن هذا الجامع الواحد البسيط متحد مع تلك الأفراد نحو اتحاد في الوجود. عطف الكلام قدس الله نفسه بعد ذلك إلى تصوير الجامع الأعم، أي الجامع الذي ينطبق على الأفراد الصحيحة وغيرها من أفراد المركب. فذكر قدس الله نفسه أن تصوير مثل هذا الجامع بين أفراد المركب الواحد فيه إشكال، وذلك لاختلاف أفراد المركب الواحد باختلاف الحالات. فمثلا الصلاة تختلف أفرادها كما وكيفا بنحو فاحش، بل إن صلاة المختار تختلف فيما بينها اختلافا فاحشا. فصلاة الصبح للمختار غير صلاة الآيات للمختار، وهما غير صلاة العيد، وهذه الصلوات غير صلاة الأسباب الخاصة. فهناك اختلاف في الكيفيات، وصلاة الآيات فيها ركوعات متعددة، وصلاة العيد ركعتان، وصلاة الظهر 4 ركعات، وصلاة العشاء 4 ركعات، وهكذا. ومثل هذا الاختلاف يمنع ثبوت الجامع، لأن الجامع هو ما ينطبق على الأفراد انطباق الكلي على أفراده. فإذا كانت الأفراد متخصصة بخصوصيات متباينة فيما بينها، امتنع وجود جامع ينطبق عليها بخصوصياتها، لأن المفروض تقوم كل فرد بهذه الخصوصية. فما لم ينطبق الجامع على الفرد بخصوصيته في المقام لم يكن هذا جامعا. فالمفروض أن الجامع بين أفراد الصلاة ليس كالجامع بين أفراد الإنسان الذي يكون طوله خارجا عن حقيقته. فهناك قدر مشترك بين الفرد الطويل والفرد القصير من الإنسان، وهو الإنسانية. أما في صلاة الصبح وصلاة الظهر، فصلاة الصبح تتقوم بعدم الزيادة، وصلاة الظهر تتقوم بالزيادة على الركعتين. فلا يوجد جامع ينطبق على هذا الفرد بخصوصيته المقومة له، وعلى ذلك الفرد بخصوصيته المقومة له. يكون هذا الجامع لهذه الأفراد نظير الإنسان بالنسبة إلى أفراد الإنسان. إذن يشكل القول بوجود الجامع بين الأفراد الأعم من الصحيحة وغيرها. وإنما قلنا بثبوت الجامع في الأفراد الصحيحة أخذا بالدليل العقلي الذي يقضي بثبوت الجامع بنحو الضرورة وإن لم نعرفه، وذلك من جهة ترتب أثر واحد على الأفراد المختلفة. ولذلك قال صاحب الكفاية أن مثل هذا الجامع ليس جامعا ماهويا، بل هو جامع منطبق عليها نحو انطباق ومتحد بها نحو اتحاد، وهو جامع بسيط، مع أن أفراد الصلاة مركبة. وليس هذا إلا من جهة أن ذلك الجامع ليس منتزعا منها من في مرتبة ذاتها، بل من جهة ترتب أمر خارج عليها. ولذلك تصدق قدس الله نفسه لمناقشة الأقوال المذكورة في بيان مثل هذا الجامع الأعم. وقد ذكرت أقوال ذكر بعضها صاحب القوانين، ومما ذكره صاحب القوانين هو القول بأن الصلاة اسم موضوع للأجزاء الركنية من الصلاة كالركوع والسجود، وما دل الدليل على أن الصلاة لا تقع إلا به كالتكبير مثلا. وقد يقال أن الصلاة موضوعة، لفظة موضوعة لهذه الأجزاء الركنية، التكبير والقيام حال التكبير والركوع والقيام المتصل بالركوع والسجود مثلا. هذه الأجزاء الركنية هي مسمى الصلاة. وقد أورد صاحب الكفاية على مثل هذا الجامع بأنه لا يمكن الالتزام به. أما أولا فلأن التسمية لا تدور مدار الأجزاء الركنية لإمكان صدق الاسم مع الإخلال ببعض الأركان كما في موارد السهو، وانتفاء الصدق مع الإخلال بغيرها كما في موارد العمد. مثلا الإنسان لو ترك الفاء السورة عمدا فقد بطلت صلاته وانتفى صدق اسم الصلاة، حينئذ يقال أنه أبطل صلاته، فلا يتردد العرف في سلب اسم الصلاة عن عمله إذا أخل بالسورة عمدا، مع أن السورة ليست جزءا ركنيا. وما ذلك إلا من جهة اختلال الاسم بترك مثل هذا الجزء العمدي أو بترك مثل هذا الجزء عمدا. وهذا دليل على أن التسمية لا يكفي فيها تحقق الأركان، وإلا فإن الأركان بحسب الفرض موجودة. كذلك لو فرضنا أن الإنسان أوجد الأركان وترك سائر الأجزاء غير الركنية، أيضا لا تصدق الصلاة حينئذ. وفي المقابل لو صلى الإنسان صلاة وترك فيها ركنا سهوا لا عمدا، فإن اسم الصلاة عرفا صادق، وإن حكمنا ببطلان الصلاة عملا بالدليل، لكن الكلام في الصدق العرفي للاسم، فهذا يكشف عن أن الاسم ليس موضوعا لما يدور مدار الأركان. وأيضا يرد إشكال آخر، هذا الإشكال هو أن العمل التام الجامع للأركان وغير الأركان صلاة أو ليس بصلاة، لا إشكال في أنه صلاة عند الجميع، مع أن مقتضى هذا الكلام أي أن الاسم موضوع لخصوص الأركان أن يكون صدق اسم الصلاة على ما يزيد على الأركان صدقا مجازيا، وذلك لأن مسمى الصلاة يتقوم بالأركان فقط، فإطلاق الاسم الموضوع لخصوص الأركان على العمل التام من باب إطلاق الاسم الموضوع للجزء على الكل، فيكون هذا إطلاقا مجازيا ولا يمكن أن يلتزم به الأعمي. وبهذا يتبين الإشكال فيما قيل من أن الاسم موضوع لمعظم الأجزاء، وذلك بأن يقال بأن الإتيان بمعظم الأجزاء يحقق المسمى. أيضا يرد عليه أنه لو جاء الإنسان بالعمل التام فقد جاء بمعظم الأجزاء وغيرها وغير المعظم، فيلزم إذا قلنا أن الاسم موضوع لخصوص المعظم أن يكون إطلاقه على الكل إطلاقا مجازيا. هذا خلاصة ما يرد على هذين القولين. ثم إن الآخند أيضا أورد على القول الثاني، وهو أن الاسم موضوع للمعظم، أنه تتبادل الأجزاء المقومة. إذا جاء الإنسان بالعمل التام فمعظم الأجزاء عنوان قابل للتطبيق على هذه الطائفة من الأجزاء وعلى الطائفة الأخرى وعلى طائفة مركبة من بعض كل طائفة، وهكذا يمكن أن نتصور تحقق عنوان المعظم بأكثر من مصداق. فما هو المقوم للصلاة حينئذ التي تشتمل على كل الأجزاء؟ هذا المعظم أو هذا المعظم أو المركب منهما أو المركب من بنحو آخر من هذين المعظمين. وهذا ما يعبر عنه صاحب الكفاية بأنه تبادل مقوم الصلاة، فيكون الجزء الواحد داخلا مرة وخارجا أخرى، داخل إن جعلناه من المعظم، خارجا عن التقويم إن أخرجناه من مصداق المعظم. إذن يلزم أن لا يكون لمثل هذه الماهية تشخص. ومن المعلوم أن التقرر الماهوي قرين التشخص الوجودي في مقام التقرر، بمعنى أنه لا يمكن أن نتصور ماهية لا تتقرر أجزاؤها وتتعين في مقام تقرر تلك الماهية، بحيث تكون الماهية مركبة من أمور مبهمة. نعم، هذا الإبهام ليس كالإبهام الذي ذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه. هناك يشير المحقق الأصفهاني إلى الفرق بين الإبهامين. فمرة نقول أن عنوان الصلاة موضوع لجامع مبهم، ومرة نقول أن عنوان الصلاة موضوع للمعظم، ولكن المعظم مبهم في مصداقه. والإشكال يرد على هذا التقدير، أي إرادة المعظم مع تردد مصداق المعظم بين أن يكون هذا المصداق أو هذا المصداق. والفرق بينهما أن التردد في المعظم هو عبارة عن تردد في الصدق والانطباق، وهذا ينافي التشخص الذي تحتاجه الماهية في تقررها، لأن الماهية في مقام تقررها ليست خالية عن الوجود، إذ لو خلت عن جميع مراتب الوجود وجميع أفراد الوجود بطلت. فما يقال من أن الماهية لها مقام تقرر يراد به أن الماهية يتصورها الذهن، وهي في حال تصور الذهن إياها موجودة، لكن الذهن يغض النظر عن جانب وجودها ويلحظها بما هي هي. فهي لولا وجودها لم تثبت في تلك الرتبة، وذلك لأن الوجود هو ما يعطيها الثبوت. كيف؟ والوجود عين الثبوت. إذن لا مجال لسلب الوجود بجميع مراتبه عن الماهية. فإذا قلنا أن الماهية هي المعظم والمعظم مردد، كان ذلك منافيا للتشخص الذي تحتاجه الماهية. هذا. وأما الجامع المبهم الذي ذكره قدس الله نفسه، فإنه ليس بمعنى الترديد، بل هو بمعنى أخذ عنوان مستقر متشخص، لكن هذا التشخص ليس مربوطا بالأجزاء، فنحن نأخذ الأجزاء على حال إبهامها، ولا نأخذ شيئا معينا ثم نردده، بل نأخذ الشيء مبهما، نقول عمل مركب من أمرين مبهمين. هذا ما ذكره قدس الله نفسه هناك. هذه خلاصة ما ذكره صاحب الكفاية في مناقشة القولين الأولين من الأقوال المذكورة لتصوير الجامع الأهم. المحقق الأصفهاني يذكر أن الإشكال في تصوير الجامع الأعام لا يتأتى على تقدير الأخذ بمبناه قدس الله نفسه، من أن الصلاة اسم موضوع لجامع مبهم. يقول لو بنينا على الجامع المبهم فبالإمكان أن نبني عليه دعوى الأعمي كما نبني عليه دعوى الصحيح، بمعنى أن كلا المبنيين يتلاءمان مع الجامع المبهم بحيث يستفيد منه أصحاب الدعوين. فكما صورنا الجامع الصحيح بالجامع المبهم، كذلك نصور الجامع الأعم بالجامع المبهم، لأن المفروض أن مراتب الصلاة متداخلة في الصحة والفساد، باعتبار أن الاختلاف بين مراتب الصحة بين الأفراد الصحيحة وسواها إنما هو من جهة إضافتها إلى جهة الصدور. فالصلاة إذا صدرت من أهلها وقعت صحيحة، وإذا صدرت من غير أهلها وقعت باطلة. فالاختلاف فالاختلاف بين الصحيح والفاسد إنما هو بملاحظة جهة الإضافة إلى جهة الصدور، بملاحظة هذه الإضافة إلى جهة الصدور، نصف هذا الفرد بالصحة وهذا الفرد بالفساد. ولكن جهة الصدور لا يمكن أخذها في المسمى، وذلك باعتبار أن تعين جهة الصدور إنما يكون في طول تعلق التكليف، لأن جهة الصدور من مشخصات موضوع الحكم. وقد ذكرنا أنه لا معنى لأخذ القيود التي تأتي من قبل الأمر في مسمى العنوان، لأن ذلك يلزم منه التقدم والتأخر والدور والخلف. فإذا جهة الصدور لا معنى لاعتبارها في المسمى، وإذا لم يكن لها دخالة في المسمى فكما يمكن للصحيحي أن يأخذ بالجامع الصحيح بالجامع المبهم، كذلك يمكن للأعمي أن يأخذ بالجامع المبهم. نعم، الصحيحي لأنه يعتبر الصحة في المسمى، والمقصود باعتبار الصحة أنه يدعي وضع اللفظ للجامع المبهم الذي لو صدر من أهله لوقع صحيحا ومؤثرا فعلا. وهذا التقييد والتضييق في الجامع المبهم يساوق اعتبار الصحة في الماهية. فحينئذ إذا شك الصحيحي في شيء أنه معتبر في المسمى أو لا، كان ذلك موجبا للشك في صدق المسمى، ومع الشك في صدق المسمى يمتنع التمسك بالإطلاق، لأن التمسك بالإطلاق فرع إحراز المسمى، فينسد على الصحيح باب الإطلاق إلا على وجه سيذكره إن شاء الله تعالى. وذلك الوجه خلاصته أنه لو قيل بأن مراتب النهي الفعلي عن الفحشاء متعددة، فبالإمكان دعوى اعتبار أدنى تلك المراتب، أدنى مراتب النهي الفعلي، بحيث يكون الشك في اعتبار شيء شكا في أخذ المرتبة الزائدة من النهي الفعلي على تلك المرتبة الدانية. ففي مثل هذه الصورة يمكن أن يتمسك الصحيحي بالإطلاق. إذن تمسك الصحيحي بإطلاق لفظ عنوان الصلاة موقوف على إحراز أن الجامع المبهم المقيد بالنهي الفعلي مثلا ذو مراتب مختلفة شدة وضعفا أو زيادة ونقصا، بحيث تشترك كلها في النهي الفعلي ولكن تتفاوت في مرتبة النهي، فيمكن حينئذ للصحيح أن يتمسك بالإطلاق. أما إذا كان الجامع المبهم مرتبة واحدة فينسد مع ذلك باب الإطلاق على الصحيح. أما الأعمي وهو من يرى أن لفظة الصلاة مثلا موضوعة للجامع المبهم الذي فيه اقتضاء النهي عن الفحشاء، فكل مرتبة من مراتب هذا الجامع فيها ذلك الاقتضاء، فإذا شك الأعمي في أن هذا الجزء أو الشرط معتبر أو لا، لم يكن ذلك مانعا من إحراز صدق المسمى، ومع إحراز صدق المسمى يتحقق موضوع حجية الإطلاق، فيجوز للأعمي أن يتمسك بالإطلاق حينئذ. نقرأ هذا المقدار. قال في صفحة 113 قوله قدس سره: وأما على الأعم فتصوير الجامع في غاية الإشكال. قال: وأما على ما تصورنا الجامع، أي على تصورنا للجامع وهو القول بالجامع المبهم، فالصحيحي والأعمي في إمكان الجامع على حد سواء. وجه الاستواء في جواز التمسك بالجامع المبهم لكل من الصحيحي والأعمي، أن لما عرفت أن مراتب الصحيحة والفاسدة متداخلة. المقصود بالتداخل أن كل مرتبة من مراتب الصلاة، أي كل نوع من أنواع الصلاة، إذا أخذته فهو يمكن أن يقع صحيحا ويمكن في ذات الوقت أن يقع فاسدا، لأنه يقع صحيحا إذا صدر من هذا المكلف، وفاسدا إذا صدر من غيره. والصحة والفعلية والصحة الفعلية عدمها في كل مرتبة بلحاظ صدورها من أهلها وعدمه. وحينئذ فإن وضع لفظ الصلاة بإزاء ذاك العمل المبهم من جميع الجهات إلا من حيثية كونه ناهيا عن الفحشاء فعلا بأن تكون هذه الحيثية معرفة لا حيثية تقييدية مأخوذة في الموضوع له، لأن المفروض أن الجامع مبهم من جميع الجهات، لكنه عرف من قبل المعتبر بأنه ناه عن الفحشاء بالفعل. هنا يكون المعرف هو النهي الفعلي، والنهي الفعلي مساوق للصحة الفعلية، فيتضيق دائرة صدق الجامع في الأفراد الصحيحة. فلا محالة يختص الوضع بخصوص الصحيحة، وإن وضع بإزاء المبهم إلا من حيثية من حيث اقتضاء النهي عن الفحشاء، أي أن التعريف كان هو كان باقتضاء النهي، فالجامع المبهم عرف بأنه ما يقتضي النهي عن الفحشاء، ما يقتضي النهي عن الفحشاء كل فرد من أفراد الصلاة دون الفعلية عم الوضع، وكان الموضوع له هو الأعام، إذ من البين أن حيثية الصدور ليست من أجزاء الصلاة. بينا لما هذا الكلام، السبب في أن حيثية الصدور لا تؤخذ في المسمى أن حيثية الصدور من جهات موضوع التكليف، هذا هو المقصود بحيثية الصدور، أي أن إضافة الصلاة إلى موضوعها الذي أخذ في الخطاب عندما قال المولى أقيموا الصلاة، من كان يخاطب الإنسان الذكر أو الجامع بين الذكر والأنثى، خصوص الأنثى في الطهارة أو الجامع بين الأنثى والطهارة في الحال الحيض وغيرها، كل هذه الأمور إنما تكون بلحاظ تعلق التكليف، وتعلق التكليف مرتبة متأخرة عن مرتبة المسمى، فليست مما يقوم، إذ من البين أن حيثية الصدور ليست من أجزاء الصلاة، فليست مما يقوم به الأثار. الأثار لم يكن قائما بهذه الحيثية، إنما كان المؤثر ذات العمل، وإنما يكون لجهة الأثر دخالة في فعلية تحقق ذلك الأثر، كأنها جهة شرطية. فكل مرتبة من مراتب الصلاة لها اقتضاء النهي عن الفحشاء، لكن فعلية التأثير موقوفة على صدورها من أهلها. فالمؤثر ما هو؟ ذات العمل، جهة الصدور شرط التأثير، لا ممن هو أهل لمرتبة أخرى. بل سيجيء إن شاء الله تعالى أن الشرائط كلها كذلك، أي أنها تتمم قابلية القابل أو تتمم فاعلية الفاعل، فهي متأخرة عن مرتبة المقتضي، فالعمل دائما هو المقتضي. وحيث إن الموضوع له على الصحيح هو العمل الناهي، يريد أن يبين الفرق حينئذ، إذا قلنا بأن الجامع المبهم يمكن أن يتمسك به الصحيح ويمكن أن يتمسك به الأعمي، والفرق حينئذ بينهما في الحيثية المعرفة، فالصحيح يدعي أن الجامع المبهم عرف بالنهي الفعلي، والأعمي يدعي أن المعرفة هو حيثية الاقتضاء، اقتضاء النهي عن الفحشاء. ما الذي يترتب على هذا الاختلاف؟ الثمرة العملية التي تترتب على هذا الاختلاف هو جواز التمسك بالإطلاق للأعمي، وعدم جواز التمسك بالإطلاق للصحيح، وذلك لأن الشك في الصحة شك في المسمى، ومع الشك في المسمى لا يحرز موضوع الإطلاق حتى نتمسك بالإطلاق. وأما الأعمي فالشك في الصحة لا يساوق الشك في المسمى، قد نحرز المسمى إذا كان المشكوك أمرا غير مقوم، وحينئذ يجوز للأعمي أن يتمسك بالإطلاق. قال وحيث إن الموضوع له على الصحيح هو العمل الناهي فعلا، وهو مردد بين الأقل والأكثر، فلذا لا مجال للتمسك بإطلاقه، إذ ليس في البين معنى محفوظ يشك في لواحقه وأحواله، لأن المفروض أن كل ما هو دخيل في الصحة فهو مقوم، فالشك في هذا أنه دخيل أو لا يعني الشك في أنه مقوم أو لا، والشك في المقوم شك في المتقوم. إذن نحن لا نحرز ما يكون الإطلاق موجبا لأخذ لثبوت الحكم على جميع الأفراد، أي أننا لا نحرز موضوع الإطلاق في البين، بل كل ما له دخل، كل ما له دخل في فعلية النهي فقد أخذ في مدلول الصلاة بالالتزام على ما يقتضيه معرفه، لأن المفروض أن الجامع المبهم معرف، والمعرف هو الناهي بالفعل. فإذا شككنا في هذا الفرد أنه صحيح أو لا، شككنا في أنه ناه بالفعل أو لا، وإذا شككنا أنه ناه بالفعل أو لا شككنا في أنه مصداق للجامع، ومع الشك في كونه مصداقا للجامع لا يتحقق موضوع الإطلاق. وحيث إن الموضوع له على الأعم هو العمل المقتضي للنهي عن الفحشاء، والمفروض اقتضاء جميع المراتب، أي أن جميع المراتب مشتركة في الاقتضاء، وعدم تعلق دخل حيثية الصدور في اقتضائها، باعتبار أن ثبوت الاقتضاء للمرتبة غير مسألة صدور الصلاة من أهلها، لما عرفت من أن مرتبة الشرط متأخرة عن مرتبة الاقتضاء، وأن انتفاء الشرط لا يضر بثبوت المقتضي. فإذا نحن إذا شككنا في الشرط أو في شيء له دخالة في الصحة فنحن نحرز أن هذه المرتبة باعتبار أنها صلاة تقتضي النهي عن الفحشاء، لكن نشك أنها صحيحة أو لا، إذن هنا شك في الصحة وليس هنا شك في المسمى، فيتحقق بذلك موضوع الإطلاق. وإلا أي لو كان دخل لو كان لحيثية الصدور تعلقا بالاقتضاء لكان من أجزائها، أي من أجزاء الصلاة، وهو بديهي الفساد، قد عرفت أن حيثية الصحة غير مأخوذة في المسمى. فإذا تحققت شرائط التمسك بالإطلاق صح للأعمي نفي ما يتصور من المراتب التي تزيد جزءا وشرطا على ما صح عنده من المرتبة المقتضية للنهي عن الفحشاء بصدق معنى الصلاة حقيقة على ما بيده. يريد أن يقول أنه إذا كان المشكوك غير مقوم بناء على دعوى الأعمي، إذ المفروض أنه وإن كان دخيلا في الصحة لكنه لا يمنع من صدق عنوان الصلاة على هذا الفرد، إذن يجوز التمسك بالإطلاق لأن هذه صلاة، فيشملها ما كان موضوعه من الأدلة جامع الصلاة. نعم، بناء على ما ذكرنا آنفا من احتمال هذا تصحيح لتمسك الصحيحي بالإطلاق، حتى لو قلنا بأن المعرف هو الناهي الفعلي، وذلك إذا قلنا بأن النهي الفعلي له مراتب، من احتمال كون الانتهاء عن الفحشاء فعلا ذا مراتب، وكان كل مرتبة من الصلاة ناهية بمرتبة من النهي فعلا، لكن تلك المراتب متفاوتة في الشدة والضعف أو بالعموم والخصوص، بأن تكون هذه المرتبة من الصلاة ناهية عن 100 فحشاء وتلك ناهية عن 90، فهنا نحرز أن هذا الفرد ناه بالفعل ولكن نشك أنه مصداق للجامع، لاحتمال كون المطلوب هو الجامع الذي يتقيد بالنهي بمرتبة أشد أو أوسع من أي شخص صدرت، فعليه لا بأس بالتمسك بالإطلاق حتى على الصحيح، إذ المفروض وضع الصلاة لما يكون ناهيا بجميع مراتب النهي، ويشك في مطلوبية الصلاة بمرتبة أخرى على النهي زائدا على ما بأيدينا، فيصح التمسك بإطلاقه كما على الأعم فتدبره، فإنه حقيق به. قوله قدس سره بل وعدم الصدق عليها، قوله أي قول صاحب الكفاية بل وعدم الصدق، هذا محذور أورده صاحب الكفاية على القول بأن الصلاة مثلا موضوعة للأركان، فأورد صاحب الكفاية إشكالين. الإشكال الأول أن التسمية لا تدور مدار الأركان لا وجودا ولا عدما، فإنها لا تدور لا تصدق الصلاة على ما كان واجدا للأركان فاقدا للأجزاء لو تركت الأجزاء عمدا. وكذلك لا تنتفي التسمية عن العمل الواجد للأجزاء الفاقد لبعض الأركان سهوا. فالصلاة عنوان لكن في حال العمد. إذن أنتم بلحاظ تقويم الجزء غير الركني تسلمون بأن التسمية تتقوم بوجود الجزء غير الركني لكن في حال العمد. إذن في حال العمد المقوم هو خصوص الركن أو الجامع بين الركن والجزء؟ الجامع بين الركن والجزء. إذن كل جزء من أجزاء الصلاة فهو مقوم، وإنما ينتفي التقويم بانتفاء الجزئية. قال: فإن جعل الأركان جامعا أي مقوما، مقصود بكونها جامعا أنها تقوم. جعل فإن جعل الأركان جامعا أي مقوما بلحاظ أن تركها مضر عمدا وسهوا، مع أن الأجزاء غير الأركانية مشتركة معها في الإضرار عمدا. إذن كل جزء فهو ركن. غاية الأمر أن بعض الأجزاء ركن في حال العمد والسهو، وبعض الأجزاء ركن لكن في حال العمد لا في حال السهو. نعم، قد يصطلح على القسم الأول بالركن وعلى القسم الثاني بالجزء، وإلا فإن انتفاء الكل بانتفاء الجزء لا إشكال فيه، فلا بد أن لا يصدق على الفاقد لها إذا كان منشأ الفقد الترك العمدي عمدا، وعليه تحمل العبارة فتدبر. قوله هذا يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.